أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من جملة ما يستدل به على الاستصحاب هذه الرواية المروية في الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كان على يقين في شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. مثل هذه الرواية رواية أخرى عنه عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقين. إلى هنا لا فرق، إلا أنه في الأولى قال كان على يقين فشك، وأنا قال كان على يقين فأصابه. فشك أو أصابه شك معنى واحد، لكن هناك قال في التعليل: فإن الشك لا ينقض اليقين. هنا عكس وقال: فإن اليقين لا كذا، وغير لفظ النقض للدفع، والظاهر أن المعنى واحد. تقدم الشك وتنسب نفي النقض له على نحو النسبة إلى الفاعل: فإن الشك لا ينقض اليقين، أو تقدم اليقين وتنسب النقد إليه، تنسب نفي النقد إليه على نحو البناء للمفعول لا ينقض. النتيجة واحد، على تقديم ذاك هذا مفعوله، على تقديم هذا يصير مبنيا للمفعول.
دافع
مثل النقد، لا يدفع، لا ينقض، وليس نقضا حقيقيا. نقد اليقين موجود كما ستعرف في مورد الاستصحاب، لكن تنقضه بمعنى لا ترتب آثاره. كذلك معنى تدفعه، يعني بعبارتكم توخره مثلا، لا ترتب عليه آثاره. الأمر سهل، الروايتان بمعنى واحد تقريبا. ظاهر الرواية بدوان، هذا الذي منه يمكن أن يستدل على الاستصحاب، أن من كان له يقين بشيء مثل طهارته ثم حصل له شك في ذلك فليمضي على يقينه ويبني عليه ولا يحتد بالشك، لأن اليقين لا ينقض الشك، الشك لا ينقض اليقين، لا يدفع اليقين. فينطبق هذا المقدار على مورد الاستصحاب. أنا ما بينت أزمنة، قلت على الإجمال كان له يقين بالطهارة فشك فيها، فالإمام حسان يقول يبني على يقينه ويمضي عليه ولا يدفعه بالشك. هذا يمكن تطبيقه على مورد الاستصحاب، مثل أن نفرض في هذا المثال: من كان له يقين بالطهارة فشك، أنه كان على يقين من طهارة سابقة، من طهارة الصبح، ثم طرع الشك في أن هذه الطهارة لا طهارة الصبح، في الصبح شككت فيها، أن هذه الطهارة اللي ثابتة من الصبح عرض بعد وقت، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد خمس ساعات عند الزوال، عرض وطرأ ما يرفعها، قد ارتفعت بعد ذلك. يمكن تطبيقه على هذا المعنى وتدل بهذا اللحاظ على قاعدة الاستصحاب العامة. ليش العامة؟ مثال الطهارة نحن ضربنا، وإلا الرواية ليس فيها تقليد في شيء وإضافة إلى شيء. انظر من كان على يقين فشك، يقين بماذا؟ ما قال فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. في هذه الكبرى التعليلية فإن الشك لا ينقض اليقين، اليقين لامه لام جنس ولا احتمال العهدية، لم يتقدم ذكر يقين بخصوص اللي يرجع إليه. مثل الصحيحة الأولى فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. اليقين هنا في الكبرى محتمل أن يكون لامه للعهد، لكن هنا ما ذكر شيئا، فلا احتمال فيها بحسب ظاهرها للعهد، فتدل على قاعدة الاستصحاب بالبيان المتقدم تكون عامة لكل يقين في كل مورد لا خصوص طهارة أو غير ذلك. هذا بدوا وعلى الإجمال، ولكي نلمح إلى طريقة الاستدلال بها والوجه الذي به تعد هنا في جملة ما يستدل به على الاستصحاب. وأما تفصيل الكلام في الرواية محاصل وقت، أن هذه الرواية تنهى عن نقض اليقين بالشك، ونقض اليقين بالشك يفترض اجتماع اليقين بالشك حتى ينقض أولهما لثانيهما ويقع به، فيصح أن ينهى ويقال لا لا تنقض ولا تنهى، لابد أن يكون يقين ويكون شك، فيمكن أن تدفع هذا بذاك وتنقضه به فيقال لك لا تنقض، فهذا يفترض اجتماع. وإلا إذا لم يكن اجتماع ولم يكن هنا يقين ولم يكن إلا الشك، فما معنى نقض اليقين بهذا الشك؟ لا يقين، لا يقين أصلا، فما معنى أن الشك ينقض اليقين وأنا أنقض اليقين بالشك؟ إذا لابد من اجتماع اليقين مع الشك ليتصور النقض المنهي عنه. أيضا لابد من وحدة المتعلق، أن يكون اليقين والشك جميعا تعلقا بشيء واحد، وإلا لا أقول الآن أنه واحد ذاتا وزمانا، التفت أعمل هذه الجهة، قل واحد ولو بالذات وواحد في الجملة، يعني اليقين بالطهارة الشك في الطهارة، مقابل اليقين بطهارتي الشك في عدالة زيد، وما دخل هذا بذاك وكيف يكون نقض هذا بذاك حتى ينهى عنه؟ واضح؟ إذا لابد من وجود اليقين والشك، ولابد من وحدة المتعلق، لكن اليقين والشك لا يجتمعان في زمان واحد إذا كان متعلقهما واحدا، وإلا هذا يصبح من باب اجتماع الضدين. مثلا لا يمكن أن أتيقن بطهارتي في الساعة 8 صباحا، شوف التفت للأزمنة، لا يمكن الآن أن أتيقن، لا يمكن أن أتيقن الآن، هذا زمان اليقين الآن، بطهارتي في 8 صباحا هذا زمان المتيقن، وأشك الآن هذا زمان الشك، فاجتمع الشك واليقين في زمان واحد بطهارتي في 8 صباحا، أيضا اتحد زمان المتيقن والمشكوك مثل هذا لا يمكن. هذا اجتماع اليقين والشك في زمان واحد على شيء واحد ذاتا ويطهارة وزمانا ويطهارة كونها طهارة الثامنة صباحا. لماذا؟ لأن هذا معنى أني أنا الآن متيقن وشاك بشيء واحد. واليقين والشك صفتان متضادتان لا يجتمعان على شيء واحد في زمان واحد. إذن هنا امتناع اجتماع لهما بخصوصيتين: خصوصية اتحاد زمان الوصفين اليقين والشك، وخصوصية اتحاد زمان المتعلقين الموصوفين المتيقن والمشكوك. هذا مستحيل، هذا ممتنع. إلى الآن ماذا قلت؟ هذا محال ممتنع بالخصوصيتين اجتماعهما على هذا الوجه. ذي الخصوصيتين ممتنع، وقلت قبله مقدمة أخرى لابد من اجتماع اليقين والشك واتحاد المتعلق لكي يتصور الناقد. الآن كيف توفق بين هذين؟ من جهة تقول يستحيل اجتماع اليقين والشك على شيء واحد ذاتا وزمانا، من جهة أخرى تقول لابد من فرض اجتماع اليقين والشك على شيء واحد حتى يتطور النقد فالبحث عن وعده. كيف تجمع بين هذين؟ تقول الذي قلته في المقدمة الثانية امتناع اجتماعهما بخصوصيتين اتحاد زمان الوصفين وزمان الموصوفين، فلا بد لكي يتصور اجتماعهما من دون استحالة وامتناع فيمكن النقد ويصح النهي عن، من الاختلاف في إحدى الخصوصيتين. ها؟ فيتصور ذلك بنحوين، في كل نحو نفرض الاختلاف في واحدة من الخصوصيتين. الأول الاختلاف في زمان الوصفين اليقين والشك، لكن مع وحدة المتعلقين المتيقن والمشكوك حتى في الزمان. مثاله التفت للتواريخ للقيود للأزمنة، أن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان كيوم الجمعة أيضا، ثم يشك يوم السبت في عدالة زيد يوم الجمعة. حافظنا على اتحاد زمان المتعلق وخالفنا في زمان الوصف. اليقين حدث في الجمعة، الشك حدث في السبت. المتيقن العدالة يوم الجمعة هناك حيث صلى بنا جماعة، والمشكوك هي أيضا العدالة في يوم الجمعة. مثل هذا يسمى بالشك الساري. لماذا؟ لأن الشك نفسه كوصف وين حدث يوم السبت متأخرا عن اليقين بيوم، إلا أن المفروض كون متعلق الشك متحدا مع متعلق اليقين حتى في الزمان فهو عينه. وهذا عبارة أخرى عن أنه ما كنت تيقنت به يوم الجمعة من عدالة زيد في ذلك اليوم أصبح اليوم في السبت هو نفسه، أي عدالة زيد في ذلك اليوم أصبح عندي مشكوكة. لذلك سمى الشك الساري، سرى إليه إلى متعلق اليقين. وهو يشبه انكشاف الخلاف كما كنت قلت في كلام تقدم أمس. في انكشاف الخلاف نفس ما كنت بانيا عليه متيقنا منه ينكشف خلافه نفسه. أقول أنا أعتقد أن زيدا يوم الجمعة في ساعة كذا عندما صلى من الجماعة كان عادلا، صلاتنا صحيحة، هذا أعتقده في يوم الجمعة عند الصلاة وبعده. في يوم السبت ماذا حدث؟ كشف لي أنه زيد قبل أن يجي يقف إماما للصلاة بنا كان شارب الخمر وجاء مثلا، حتى لا أقول أكثر من هذا، وأي شيء أعظم من هذا؟ إذا شرب الإنسان الخمر جاز منه كل المعاصي والموبقات، يزني، يغتاب، يسب، يقتل، يكفر، على كل. إذن تيقنت الآن بالخلاف، انكشف الخلاف، عين العدالة عند صلاته بنا في ذلك الزمان من يوم الجمعة هي نفسها تبين خلافها الآن. هنا كذلك مع فرق أنه هنا لم يتبدل اليقين بيقين الخلاف، فقد تبدل بحالة الشك والترديد، لكن متعلقة واحد كما كان هناك واحد. ولو فرضنا أن الخبر الذي بين أيدينا يدل على لزوم البناء على اليقين السابق في مثل هذا الفرض، يقين السابق الجمعة المتعلق بعين ما تعلق به اليقين الشك اللاحق، لو دل الخبر على حجية هذا فهو إذن يدل على حجية قاعدة اليقين. الفرض الثاني الذي نصور فيه الاختلاف في الخصوصية الثانية هو ما يكون معه الاختلاف في الأول. ماذا كان الاختلاف في زمان الوصفين مع الاتحاد في زمان المتعلقين؟ هنا بالعكس، الاختلاف في زمان المتعلقين مع الاتحاد في زمان الوصفين. مثال هذا أن يقطع ويتيقن يوم السبت بعدالة زيد في الجمعة، أنا اليوم السبت أقطع أن زيدا كان عادلا أمس في الجمعة لما صلى بنا، ثم أشك ولو يوم السبت الآن مع كوني متيقن، الآن أشك في يوم السبت في زمان عندي متيقن، لكن في عدالة زيد متى؟ يوم السبت. واضح المثال؟ يعني أنا الآن في وقت واحد عندي يقين بعدالة زيد أمس لما صلى بنا ظهرا، والآن أيضا عندي شك لكن في عدالة زيد الآن عندما أذن المؤذن ووقف زيد للصلاة وقلت فلأصلي خلفه، أو أردت حدثت نفسي بالصلاة خلفه كما صليت أمس، أقول لكن رأيت من زيد أو أخبرني بعض في شأن زيد ما أوجب في نفس الشك في عدالتي الآن لا في عدالتي أمس. أصحت من كان عادلا، ولازلت إلى الآن أعتقد أنه كان عادلا أمس، ما تزلزل هذا اليقين بخلاف في الفرض السابق لما كان مشكوكي عين متيقن زمانا، فالشك الذي حدث بعد ذلك سرى إلى اليقين إلى متعلق اليقين وأزال اليقين. الآن عندما أشك لم يعد عندي الآن يقين أنه زيد كان عادلا أمس، هذا في السابق. لذلك اليقين غير موجود حقيقة الآن مع الشك في ذاك الفرض، كان، أما الآن عندما أشك من الآن وصعد لم يعد يقين حتى بعدالة ذلك الوقت السابق. أما في هذا الفرض الثاني فلا، اليقين بعدالة ذلك الزمان السابق لا زال موجودا حتى مع الشك، لأن الشك ما تعلق بذلك، تعلق ببقاء تلك العدالة إلى اليوم يوم السبت. واضح؟ لذلك الشك هنا ليس ساريا، لا سيما متعلق اليقين، ولا يهدم ويزيل اليقين، فيسمى شكا طاريا تمييزا له عن الساري. ولهذا الاختلاف بين زماني المتيقن والمشكوك، فالمتيقن في زمان سابق والمشكوك في زمان لاحق عليه، مع اتحادهما ذاتا كان الشك هنا شكا في البقاء. المشكوك من حيث الذات واحد عدالة زيد، لكن من حيث الزمان المشكوك والمتيقن من حيث الذات واحد، لكن من حيث الزمان المتيقن هل عاد هذه الذات في زمان سابق الجمعة، المشكوك العدالة هذه الذات ذات في زمان لاحق أي السبت، بما أنه شيء واحد تيقن في زمان ثبت وتيقن به في ذلك الزمان، وحصل الشك في زمان ثاني، وأقول زمان وزمان ثاني هذان زمانان للمتيقن والمشكوك، بما أنه هكذا إذا أنا أشك الآن في بقاء ما كان إلى يوم السبت، ما كان في الجمعة باطل إلى السبت أو لا، هو شك في البقاء، وبهذا يكون موردا للاستصحاب، لأن المفهوم من أدلة الاستصحاب أنه قاعدة توجب الحكم بالبقاء عندما يكون الشك في البقاء، بقاء ما كان. ولو أن طبعا كما نبهتك أمس لا يتعين هنا اتحاد زمان الوصفين، يعني زمان المتعلقين يختلف حتما، لكن زمان الوصفين يتعين اختلافه اتحاده أو لا؟ لا يتعين، هذا أحد صورتين. الصورة الأخرى أن يختلف أيضا زمان الوصفين، فيكون زمان اليقين سابقا كزمان المتيقن، وزمان الشك لاحقا كزمان المشكوك، بل هذا هو الغالب خارجا من موارد الاستصحاب. وقد ضربت لك أمس بعض الأمثلة للتقدم في الزمان في الوصفين بالنسبة للاستصحاب، وأمثلة للاقتران. لو قلت ضربت لك مثال هذا الذي في ورقة واحدة لما قرأتها اطلعت على المتيقن والمشكوك، فحدث لي اليقين والشك الآن مع كون المتيقن سابقا والمشكوك لاحق. إذن هذا زمان، هذا مورد الاستصحاب الذي يختلف فيه زمان المتعلقين سواء اتحد زمان الوصفين أو اختلفا أيضا، بل هو الغالب. ولو أن الرواية المفروضة دلت على لزوم البناء على اليقين السابق في مثل هذا المورد لكانت دليلا على حجية قاعدة الاستصحاب والبناء على بقاء مكان عندما يكون الشك في البقاء. بهذا البيان الذي بينته لك قد ظهر أن الرواية محتملة بدوا لكلا هذين الأمرين، لأن الرواية فرض فيها أنه كان على يقين فشك، وهذا معنى يصدق في مورد الاستصحاب كما في مورد قاعدة اليقين. ليش؟ في مورد قاعدة اليقين لابد من تقدم اليقين على الشك واتحاد زمان المتيقن والمشكوك، فهذا ينطبق، كان على يقين فشك. في قاعدة الاستصحاب لابد من تقدم المشكوك على المتيقن، لكن لا يتعين اتحاد زمان اليقين والشك، بل يجوز الاتحاد ويجوز تقدم اليقين وتأخر الشك. فبعض موارد الاستصحاب فيها تقدم اليقين وتأخر الشك. إلى هنا بهذا البيان بينا انضباط الرواية على قاعدة اليقين وانضباطه على بعض موارد الاستصحاب. إلى هنا انضباطه على اليقين أولى، مدام تنطبق على كل تلك القاعدة ليش أطبقه على بعض هذه الموارد؟ لعله يكون أولى. وعلى كل حال بغض النظر أولى أو غير أولى، إلى هنا بينت الانضباط على بعض موارد الاستصحاب وما كان اليقين فيها سابقا على الشك، لكن سبق اليقين على الشك هو الغالب في موارد الاستصحاب. وحدوث الوصفين متقارنين يكاد يلحق بالعدم، نحن نفرضه فرضا في الأمثلة، أما في الخارج فقلما وندرما يتحقق حدوثهما على وجه الاقتران. لاحظ من نفسك وانظر، قلة تكاد تلحق بالعدم. من هنا يحسن ويصح في العرف أن تعنون الاستصحاب بما سبق يقينه على شكه، يصح نسبته إليه. وإذا كان في الرواية ما يدل على سبق يقين وشك يمكن، على سبق يقين على الشك يمكن تبعا لهذه الغلبة الساحقة أن يكون ناظرا إلى الاستصحاب وموارده. في هذا اللحاظ يمكن أن ينطبق الرواية على قاعدة اليقين وعلى قاعدة الاستصحاب، إلا أنه يمكن ترجيح إرادة قاعدة اليقين منها للاستصحاب، وذلك أولا لأنها صريحة في اختلاف زمان الوصفين، لأنه قال كان على يقين فشك، فعطف الشك على اليقين بالفاء الدالة على التأخير، الفاء مثل ثم في الدلالة على التأخير، الفرق أن ثم تفيد المهلة والتراخي والفاء تفيد التعقيب بلا مهلة مباشرة، لكنه تعقيب وتأخير، فالشك تأخر على اليقين حتما بصراحة دلالة الرواية، كان على يقين فشك، لا يحتمل في الفاء أن يكون الشك حصل مع اليقين أو قبله، واضح؟ بل حتما بعده، لذلك هي صريحة في اختلاف زمان الوصفين وتأخر الشك عن اليقين، لأن اختلاف زمان الوصفين قد يعني تقدم الشك، لكن لا، هي صريحة في اختلاف الزمان بهذا الوجه، تأخر الشك وتقدم اليقين. وهي من جهة أخرى ظاهرة في اتحاد زمان المتعلقين المشكوك والمتيقن. هذا كيف نستخرجه بالله؟
النقض الحقيقي،
لا، هذا يجعله لاحقا مؤيدا، نقول هي ظاهرة، رواية ظاهرة في اتحاد زمان المتعلقين، بيانه أنه عطف الشك على اليقين مع حذف المتعلق، قال كان على يقين فشك، لو قال كان على يقين بالطهارة الصباحية فشك فيها، يعني نص على متعلق اليقين والشك وعلى اتحادهما زمانا، لكان يدل على اتحاد الزمان. لكن لو لما قال كان على يقين يعني بشيء، هذا معلوم، اليقين لا يكون في الهواء، لا بد من المتعلق. فشك وأطلق بدوا يحتمل أنه فشك في نفس ما كان على يقين منه، ويحتمل أنه فشك في شيء آخر، يعني لا شيء أجنبي مثل الطهارة والعدالة. الأول كان على شك في نفس ما تيقن به حتى من حيث الزمان، ثاني لا شك فيه نفسه ذاتا لكن مع اختلاف الزمان. هذان هما الاحتمالان، لا شيء ثاني أجنبي كليا، هذا بدوا. لكن حذف المتعلق يناسب أي واحد، يناسب الأول أن ما شك فيه وعما تيقن منه. كنت على يقين يعني بشيء، فشككت يعني في نفس ذلك الشيء. واضح؟ من هذه الجهة يمكن أن يقال إنها ظاهرة. لما قال كان على يقين، هذا اليقين لابد له من متعلق، يعني كأنه قال كان على يقين بشيء، بس ما تم. ثم قال فشك ولم يذكر للشك متعلقا، فظاهره أنه شك في نفس الشيء الذي كان على يقين منه. من كان على يقين فشك، يعني ماذا؟ لو قلت لك أنت بفهمك العرفي بل اضرب لي مثال طبق لي فيه هذا الكلام كان على يقين فشك، ماذا تقول؟ تقول يعني كان على يقين بالطهارة فشك فيها، ها؟ يمكن أن تقول هكذا، فهذا يناسب الاستصحاب. يمكن أن تقول يعني كان على يقين بالطهارة، كان على يقين بالطهارة فشك فيها يعني بقاء. ويمكن أن تقول كان على يقين بالطهارة أنه تطهر صباحا فشك الآن أنه تطهر صباحا أو لا، يعني ما ورث بعد اليقين. كأن هذا الثاني ما حذف المتعلق أقرب. تقول مقصود هذا الكلام كان على يقين بشيء مثل الطهارة الصباحية فشك فيها، لعل حذف المتعلق يفيد هذا أو يعني أقرب إلى هذا، وإلا هو أيضا يحتمل الاتحاد في الذات دون الزمان. كان على يقين بالطهارة صباحا، الآن عندما أراد الصلاة عند الظهر يشك فيها، يعني بقاء. لكن هذا اختلاف، تيقن بشيء بقاء فشك بشيء حدوثا فشك فيه بقاء، فيه هذا النوع من التقييد والتقدير، حدوثا بقاء. أما تفسيرها والتمثيل لها بمورد يناسب الشك الثاري واتحاد المتعلق حتى في الزمان فليس فيه أي تقدير. كان على يقين بالشيء فشك في نفس ذلك الشيء، انتهى الأمر. اليقين والشك بشيء واحد، لا هذا حدوثا، هناك شيء لابد من متعلق لليقين والشك، وهناك اتحاد بالذات لابد منه. ولا معنى لكل كلام في يقين وشك تعلقا بشيئين مختلفين، يعني من كان على يقين بطهارته فشك في عدالة زيد، هذا لا يتكلم به عاقل، مش غير محتمل أصلا أن يجيء شخص فيمكن أن ينقض يقين الطهارة بشك العدالة ليقال له لا تنقض اليقين فليمضي على يقينه، غير محتمل. فهذا لا يصدر من عاقل فضلا عن حكيم إمام معصوم. إذا مفروض هنا أن لليقين والشك متعلقا، لأنهما لا يكونان وصفين بلا متعلق، ومفروض أنه يكون واحدا بالذات. لماذا؟ لأنه لو لم يكن واحدا بالذات كانا شيئان مختلفين، وهذا لا يتصور فيه نقض أحدهما بالآخر حتى يبقى عنه، بعد تصرف بعد فرض هذا وذاك متعلق واحد بالذات، نقول حذف المتعلق وعدم بيانه يدل على الاتحاد أيضا في الزمان، لأنه ما يحتاج إلى أي تقدير، ما هو المفروض فقط. من كان على يقين بشيء مثل الطهارة فشك فيه عن نفس ذلك الشيء حتى محدد الزمان. أما إذا قلت للاستصحاب فتقول من كان على يقين بحدوث شيء بشيء حدوثا فشك في بقائه فيه بقاء، تحتاج إلى مثل هذه التقديرات. فلذلك عند الإطلاق يكون أظهر في الاتحاد بين المتعلقين من حيث الزمان. إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ الرواية صريحة في اختلاف زماني الوصفين، وظاهرة في اتحاد زماني المتعلقين، هاتان الخصوصيتان اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد زمان المتعلقين. أين ذكرناهما؟ في الفرض الأول من فرضي الاختلاف الذي يصح مع اجتماع اليقين والشك الذي يناسب قاعدة اليقين ومورد الشك الساري. هناك يكون المتيقن والمشكوك واحدة من حد الزمان، واليقين والشك مختلفين بالزمان، ومعناه أن الشك الذي حصل لاحقا تعلق بنفس ما تعلق باليقين وسرى إليه فهدم اليقين وأزاله. هذا ما رفقات التقييم. ظهور الرواية في هاتين الخصوصيتين يعطي أن الرواية أقرب دلالة على قاعدة اليقين منها على الاستصحاب. هذا يذكر لهم أيضا، أقرأ لك عبارته وننظر في بقية الوقت. قال: ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك. هذا اختلاف زمان الوصفين. طيب من أين أتيتني باتحاد زمان المتعلقين مرة أخرى باختصار؟ لأني أرى في نفس البعض منه شيئا. قلت لا يقين وشك بلا متعلق، صفتان ذاتا إضافة لابد من مضاف إليه، يقين بشيء شك بشيء. هنا في عالم الحديث عن نقد أحدهما بالآخر والنهي عن ذلك لا مجال إلا لفرض هذا المتعلق واحدا ذاتا، مثل أن أتيقن بالطهارة أشك الطهارة بغض النظر عن الزمان فعلا. ليش؟ لأن لو كان مختلفا ذاتا فتيقنت بالطهارة وشكت في عدالة زيد لا أحد يتوهم أي ارتباط لهذا بذاك، يمكن معه أن يتصور نقد لهذا بذاك حتى يجيء عاقل بل حكيم بل أحكم الحكماء فيقول لا تنقض اليقين بالشك في مثل هذا الفرض، بل هما واقعتان مستقلتان، واحدة متيقنة طهارة الثوب والأخرى مشكوكة عدالة زيد، ما دخل هذا بذاك؟ فلكي يتصور أصل هذا الكلام أن النقد ممكن لأحدهما بالآخر لينهى عن ذلك لابد من اتحاد المتعلق، هذا مفروض. بعد هذا المفروض نقول هذا المتعلق الواحد ذاته إما مختلف زمانا وإما متحد أيضا زمانا. ليس في الرواية من الألفاظ ما يدل على أحدهما، لا لفظ حدوث وبقاء، لا لفظ زمان أمس وزمان اليوم، ولا في المقابل لفظ مثل زمان اليوم في الفرضين ليدل على الاتحاد، ما في أي شيء. ما في إلا الإطلاق. الإطلاق أي شيء يناسب. نقول لو أراد الاتحاد، لو أراد الاختلاف في زمان متعلق لكان عبارة أخرى عن كون الشيء المتيقن فيه هذه الذات المتيقنة اليقين تعلق بها من حيث حدوثها، فيكون المعنى كان على يقين بحدوث الشيء. هذه زيادة اللي هو مفروض اليقين بالشيء، الآن زدنا اليقين بحدوث الشيء. فشك يعني في بقائه، فهذه زيادة، لأن الشك مفروض أن له متعلق وأنه واحد، يعني شك في ذلك الشيء من حيث الذات، هذا مفروض. بقاؤه إضافة، هاتان إضافتان بمنزلة التقييد التقدير.
ليش
من
الاتحاد وال...
هذا يعني تريد القاعدتين.
إيه؟
مسلم، وهذا قلنا يأتيك الجواب عنه. ها؟ تأتيك الجواب عنه. ما يجتمعان في لفظ واحد. واضح؟ أمس ذكرنا. يأتي خذه مسلما الآن. أي حتى يجي مفصلا. إذن المفروض هو الشيء، يقين بشيء، شك بشيء، وواحد من حيث الذات. لكن هذا أي حدوث الشيء وبقاء الشيء الذي هو بمنزلة التقييد والتقدير افترضه الحمل على اختلاف زمان المتعلقين. وأما إذا أردت أن أحمل على زمان واحد لهما فما أحتاج إلى أي تقييد أو تقدير. أقول كان على يقين بالشيء المفروض الواحد الذي هو واحد في ذلك في زمانه مع المشكوك أيضا من حيث زمان، أطلق ولا أقيد بحدوث البقاء ولا أقيد بزمانين مختلفين وأتركه من حيث الزمان كما هو. وأتركه من حيث الزمان كما هو، لا كما قلت ليفيد الإطلاق في المتعلقين الشامل لما اختلفا زمانا واتحدا فيشمل قاعدتين، فإن هذا مفروغ عن أنه لا يمكن إرادته في كلام واحد وسيأتي. إذا أتركه كما هو في مقابل الحاجة إلى التقييد لأفيد الاختلاف في الزمان، يعني لأفيد الاتحاد في الزمان. واضح هذا؟ ما أدري الآن زال من نفسك الشيء أم لا، أصبح زواله أسهل إن شاء الله. إذن من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وعدها المجلس في البحار في تلك الأخبار التي استفاد منها القواعد كلية، تدل على قاعدة كلية. لكن القاعدة ما هي؟ كأن المجلس هو ممن استدل بها أو ذكر في أدلة الاستصحاب. ما أدري سأله لابد منه.
البحار داخل الروايات يقول أنه يستوى من القواعد كلية باب وباب، هكذا داخل الرواية.
لكن ما هي القاعدة الكلية؟
مو مبين؟ يعني كذا رواية سأل.
على كل جيد، أقول هنا نريد أن نبدأ في تحقيق ما هي القاعدة الكلية التي تستفاد منها، قاعدة اليقين أو الاستصحاب. أقول لا يقفز هذا المطلع، نقف عنده لأن وقتنا انتهى، ونقرأه غدا إن شاء الله بعد تتميم المطلع. الحمد لله رب العالمين.